إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، إن مما ابتليت به الأمة الإسلامية اليوم أنها تركت ما أمرها به ربها تبارك وتعالى من بغض اليهود والنصارى وإظهار عداوتهم وعدم التشبه بهم والتزام مخالفتهم فيما هو من خصائصهم. هذا الأمر الذي كثرت الأدلة في الدعوة إليه من الكتاب والسنة، وليس المقام مقام سردها، فإنها أشهر من أن تذكر، وإنما نشير بذكر شيء منها من باب التذكير. يقول المولى تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ويقول المولى تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. ويقول المولى تبارك وتعالى في كتابه الكريم: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، إلى غير ذلك من الآيات التي بيّن الله فيها عداوة اليهود والنصارى للمسلمين، وأنه يجب على المسلمين الحذر منهم وبغضهم وعداوتهم ومخالفتهم، وأن يحذروا من التشبه بهم والقرب منهم، فإن ذلك لا يكون إلا بالتنازل عن الدين، لأن اليهود والنصارى لا يمكن، وكذا المشركون وسائر ملل الكفر، لا يمكن أن يرضوا عن المسلم حتى يترك دينه بالكلية ويكون تابعا لهم. وبناء على هذا، فإن من تنازل عن شيء من دينه مع بقاء أشياء أخر فإن اليهود والنصارى ليسوا براضين عنه، وإن استعملوه واستخدموه لبعض أغراضهم فإنهم يعتبرونه خصما وعدوا، لأنه ما زال فيه من الإسلام بقية، ولا يرضون حتى يترك الإسلام بالكلية فيتنكر لدين الله ويعلن العداوة لشرع الله ويكفر بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول المولى تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو يبين ذلك ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، إلى غير ذلك من الآيات. فهم هدفهم المنشود أن يترك المسلمون دينهم فلا يبقى على وجه الأرض مسلم، لا يريدون أن يبقى للإسلام باقية، كما قال عز وجل في كتابه الكريم: يريدون ليطفئوا نور الله، يريدون ليطفئوا نور الله في الأرض، ويأبى الله والله متم نوره ولو كره الكافرون. وقال في آيات أخرى: ويأبى الله إلا أن يتم نوره. فهم يريدون أن لا يبقى في الأرض من الإسلام شيء. ولهذا لما كان المسلمون مع ما حصل لهم من الفساد والإفساد والتفريط والإجرام وضياع كثير من الدين والقرب من الكفرة واليهود والنصارى والمشركين، ما زال فيهم شيء من الخير، وما زال عندهم انتساب إلى الإسلام، وما زال في الأرض بقايا يرفعون راية الحق. لهذا فإن اليهود لم يرضوا عن المسلمين مع ما قد حصل فيهم من الضياع ومع ما قد حصل فيهم من الضلال، ما زالوا غير مرضيين، حتى ذهبوا يسلطون بعض المسلمين على بعض ويثيرون في بلاد الإسلام الفتن حتى يهلك من بقي ممن في قلبه شيء من الخير والإسلام، ويسود الكفر والشرك والعصيان، يظنون أنهم بذلك حققوا النصر. وهيهات، إن خلو الأرض من الإسلام نذير شؤم على الكافرين، إن خلو الأرض من الإيمان هو نذير الهلاك والدمار على أهل الأرض. فإذا خلت الأرض ممن يقول لا إله إلا الله حان دمار الدنيا وحان انتهاء هذه الحياة، وقامت الساعة على شرار الخلق الذين لا يقولون الله الله، لا يعرفون ربهم، وليس فيهم مثقال ذرة من خير، بل وأقل من ذلك. فبقاء الإسلام والمسلمين هو حماية للأرض من الدمار، وسبب لبقاء الحياة واستمرارها، وعلامة على أن الساعة ما زالت بيننا وبينها زمن، فإنها لا تقوم إلا على شرار الخلق بعد أن يقبض الله كل أهل الإيمان حتى من في قلبه مثقال ذرة من إيمان وأقل. فالمشركون والكفرة على اختلاف مللهم وأديانهم مهما أظهروا من الاحترام ومهما أظهروا من الإكرام ومهما أظهروا من التبجيل لبعض المسلمين، فإنهم يرونه عدوا لأنه ينتسب إلى الإسلام. مهما نفذ لهم ومهما عمل في خدمتهم فإنه عدو لأنه ينتسب إلى الإسلام. ألم تسمع بما حصل زمن التتر الكفرة حين أن خان المسلمين ابن العلقمي الرافضي الخبيث، ففتح باب دولة الإسلام للتتر من أجل أن يسيطروا على بلاد الإسلام، ظن أنه بذلك قد نال ودهم وأنه قد حظي منهم بالمحلة السامية والمنزلة الرفيعة. فما إن تمكن التتر من العراق
أجلوا بقتله، أجلوا بقتله لأنه خائن، فكما خان أمته لا يؤمن أن يخون غيرهم، لا أمان له، مع أنه خدمهم ولا بقاء له، مع أنه أعانهم ما دام عنده انتساب للإسلام، حتى وإن كان انتسابه للإسلام في عند المسلمين مرفوض كالروافض، فإن انتسابهم للإسلام زور وبهتان، ليسوا من الإسلام وليس الإسلام منهم، وهم ملة من ملل الكفر. الروافض ملة من ملل الكفر، انتسابهم للإسلام كذب، رغم أن المؤتمرات التي عقدها المسلمون هنا وهناك وخرجوا منها بالاعتراف بالروافض فرقة من فرق الإسلام، تبا لهم والله، تبا لعقول، تبا لعقول تعترف بالروافض من المسلمين. وإني لأعجب والله غاية العجب ممن ينفي عن الروافض الكفر وقد تربى على أيدي أهل السنة. من حضروا المؤتمر ليس ذلك عنهم بغريب، فإنهم من المتحزبة وأهل الدنيا، ما أبعدهم عن العقيدة الصحيحة، وما أبعدهم عن النظرة السليمة والفهم السديد. ولكن العجب غاية العجب حين أن يقول رجل تربى على أيدي أهل السنة وفي قلعة هي أعظم قلعة في هذا الزمان على وجه الأرض للعلم والتعليم وللكتاب والسنة، دماج، ثم لم يثبت على ما تربى عليه أو على بعض ما تربى عليه حتى تفوه بكلمة يا ليته ما قالها، دلت على عدم التوفيق وعلى الخذلان. حين أن قال هذا القائل ولا حاجة إلى ذكر اسمه أن أغلب الروافض في اليمن ليسوا كفارا، يا لله العجب، ما الفرق بين روافض اليمن وروافض إيران؟ ما الفرق بينهم وبين روافض العراق؟ الروافض روافض، هم الرافضة، سواء كانوا في اليمن أو في أرض الحرمين أو في العراق أو في الشام أو في إيران، أينما حلوا وأينما نزلوا هم الروافض، مهما غيروا من مسمياتهم هم الروافض الكفرة، لأنهم سبابة صحابة رسول الله، يؤلهون آل البيت ويعبدون قبورهم ومآثرهم، يعتقدون فيهم ما لا يقدر عليه إلا الله، وما ليس ثابتا إلا لله، كعلم الغيب وتصريف الكون وتفريج الكروبات وغير ذلكم. فبالله عليكم يا معاشر المسلمين، من هؤلاء عقيدتهم؟ ليسوا بكفار؟ إذا كانوا ليسوا بكفار فمن الكفار إذن؟ ما هو الكفر إن لم يكن هذا كفرا وردة عن الإسلام؟ فليسوا من المسلمين البتة، انتسابهم زور وبهتان، ومع ذلك لم يقبل الكفار أن يبقى ابن العلقمي مع أن انتسابه للدين باطل، لأنه ينتسب إلى الدين. فلهذا يا مسلم لا بد أن تعلم أنك مهما عصيت الله ومهما تشبهت بهم ومهما شجعت شخصياتهم ومهما قبلت أفكارهم لن تأمن شرهم، لن تأمن شرهم ما دمت منتسبا إلى الإسلام. إذا أردت أن تأمن شرهم وتكون على طريق عقوبة الله فبالردة، وإلا فإنك عدو ولو فعلت ما فعلت. فلهذا أخ الإسلام لا بد أن تكون هذه عقيدة في قلبك، أنهم أعداء وإن أحسنوا، أنهم أعداء وإن أكرموا، أنهم أعداء وإن تعاملوا معنا باللطف والاحترام، هم أعداء حتى لو احترموا نبينا عليه الصلاة والسلام وقالوا نحن نحترم دين الإسلام ونحترم محمد رسول المسلمين، هذا الاحترام لا ينفعهم ولا يغير من عقيدتنا تجاههم، فهم كفر أعدى. ماذا يجدي الاحترام مع إنكارهم لنبوته ورفضهم لاتباعه؟ فهم كفرة، كفرة أعداء مبغوضون، لا يغني عنهم ذلك شيئا عندنا. فهي عقيدة لابد أن تعلمها، أن كل الكفار أعداء وكل الكفار مبغوضون، وهم كذلك ينظرون إليك على أنك عدو. ولو فسقت ولو ضيعت كثيرا من دينك، مهما حاولت أن تخفي هوية الإسلام حتى لا يعادوك، فإنك عدو لمجرد انتسابك إلى الإسلام. هذا أمر لا بد أن يجعله كل مسلم نصب عينيه. ولهذا فإني أعجب من فرح كثير من المغفلين من المسلمين بما قد يعطى من الكفرة من الهدايا والعطايا والثناء والمدح والشهادات وأنواع العطيات، ويرى أن ذلك مكرمة. ألم يقل الله عز وجل وهو يعلمنا سائر الناس أنه إنما يفرح بفضل الله؟ قال المولى تبارك وتعالى في كتابه الكريم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، هو خير مما يجمعون. فلا فرح إلا بطاعة الله وبما أنعم الله على العبد مما أباح الله. وأما المعاصي والذنوب وما يحصل من الكفار من الثناء واللين والمدح فلا يفرح به، والفرح به معصية لله ولرسوله، لأنه المطلوب منا أن نعاديهم والفرح لا يلتقي مع العداء، المطلوب منا أن نبغضهم والفرح لا يلتقي مع البغض، المفروض منا أن نخالفهم والفرح لا يلتقي مع المخالفة، المفروض منا أن نحذر منهم والفرح لا يلتقي مع الحذر. فبين فرحهم بما يجري على أيدي الكفار لبعض المسلمين من العطايا والشهادات والجوائز يدل على ضعف عقيدتهم وعدم فهمهم لدينهم، أو على مرض في قلوبهم ليس شيء غير ذلك والعياذ بالله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. إن حديث الساعة في هذه الأيام وحديث المجالس تلكم الجائزة التي يعطيها الكفرة الملاعين أعداء الله ورسوله والمؤمنين لمن اختاروه من فسقة وفجرة المسلمين، والتي تسمى بجائزة نوبل، والتي أعطيت في هذه المرة لامرأة فويسقة فويجرة يمنية ولا شرف بها ولا فخر، وهي المدعوة توكل كرمان، تلك المرأة التي ما عرفت بالتقوى ولا عرفت بلزومها لأحكام الإسلام كالحجاب والبعد عن الاختلاط بالرجال، بل إنما ظهرت وعرفت كقائدة للفتن ومؤججة للخروج على ولاة أمور المسلمين هنا وهناك، عرفت بفسقها وفجورها وانحرافها في الفكر والمعتقد. وليس هذا بغريب عن امرأة عاشت ردحا من عمرها أو زمنا من حياتها بين أحضان الكفرة في أمريكا، فهي تربيتهم وغرس أيديهم، فهي تربيتهم وغرس أيديهم، ليس ذلك عنها بغريب، وليس غريبا عليهم أن يختاروها، لأنها قدمت لهم خدمات، قدمت لهم خدمات إذ أنها جعلت المسلمين يضرب بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا، وعلى ماذا؟ على مناصب حقيرة، على مناصب تافهة. إن الولاية التي يتنافس عليها الناس ليست والله مكرمة، والله ليست مكرمة وليست نصرا إلا لمن أعطيها من غير طلب وعمل فيها بشرع الله. أما من سارع إليها ودفع من أجلها الغالي والنفيس وبذل من أجلها ما بذل ولو الأرواح والمهج، فإن الولاية له حسرة وندامة، الولاية له حسرة وندامة، يوكل إليها ولا يعان عليها، كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنا لا نعطي هذا الأمر من يطلبه، وقال: من طلبها وكل إليها، ومن جاءته بغير طلب أعين عليها، وكما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. هذه الولاية التي يتقاتلون من أجلها، سفكوا من أجلها الدماء، أثاروا من أجلها الفوضى، قطعوا من أجلها الطرق، ردوا من أجلها الأحاديث، داسوا من أجلها بالمعتقد، داسوا على المعتقد والأصول الإسلامية، كل ذلك من أجل أن يصلوا إلى شهوتهم ورغبتهم في القيادة والرئاسة، ويلبسون ذلك لباس الدين كذبا وزورا وبهتانا. بماذا عرفت؟ إنما عرفت بالفجور والإثم، فلهذا أعطيت لأنها نفذت. فعجبا لمن يفتخر بذلك، عجبا لمن يفتخر بذلك. وإننا والله لنرى أن هذا الحدث الذي نكرهه فيه من فضل الله شيء كثير. أولا أنه عرفنا بحماقة الإخوان المفلسين، حزب الإصلاح ومن إليهم من الخوارج والبغاة، عرفنا حماقتهم وغفلتهم، وأنهم لا عقل لهم ولا بصيرة، ينقادون لامرأة فويسقة ولا يرعون عن ذلك. أين رجالاتهم وأين علماؤهم الذين اختبأوا في القصور والبيوت؟ ما لهم ما ظهروا يقودون؟ أليسوا يرون هذا جهادا ويرون الموت فيه شهادة ومكرمة؟ فعلى ما يختبئون إذن؟ أين التنافس إلى الجنة والجهاد والشهادة يا معاشر الكذبة؟ هم يعرفون أنه ليس جهادا وأن الموت فيه ميت جاهلية، ولكنهم يزجون بالناس ويبقون في مؤخرة الصفوف حتى إذا قتل من قتل صفى لهم الجو بعد ذلك، غاب رؤوسهم وقادتهم وانقادوا لبويسقة. فتبا لعقول تنقاد لامرأة، وأي امرأة، إنها امرأة فويسقة. فهذا والله إنما يدل على حقارتهم وعدم وجود عقل رشيد فيهم. فلما لم يكن فيهم رشد وعقل انقادوا لأمثال هؤلاء، وليس ذلك عنهم بغريب، فتاريخهم مليء بمثل ذلك، ينقادون لكل فاسق. وما تاريخهم في مصر عنا ببعيد، كيف وصل جمال عبد الناصر الفاجر إلى الحكم إلا على ظهور الإخوان المفلسين؟ هم الذين نصروه وهم الذين رشحوه، مع أنه رجل عنده فكر خبيث وعداء للإسلام، فأسمعهم ما يحبون وأظهر لهم ما يريدون من ادعاء مناصرتهم وإعانتهم، حتى إذا وصل إلى الكرسي داسهم بقدمه، قتلهم وشرد بهم. ومنهم أناس ما دخلوا مصر إلا الآن بعد أن حصل ما حصل، فهم ممسحة لأصحاب الأغراض، سلم لكل فاسد يصعد عليهم المجرمون إلى الحكم ثم يرمون بهم. ثانيا بين لنا هذا الحدث أنهم ليسوا على شيء شيء من فقه الشريعة، ليسوا على شيء من فقه الشريعة، فقراء من العلم الشرعي. عندهم أعظم ما يكون من الفقر للعلم الشرعي، وهم مع ذلك يدعون العلم، يدعون العلم بكل تبجح وهم جهلة. ألم يقفوا على قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة؟ يا عباد الله، لو علمتم قصة هذا الحديث أو قصة لهذا الحديث لعرفتم حماقة هؤلاء وجهلهم بالشريعة. عند أن خرجت فقيهة نساء العالمين أم عبد الله عائشة بنت أبي بكر الصديقة بنت الصديق، أفقه نساء الدنيا وأعلم نساء الدنيا بالشريعة ومن أعظم النساء مكانة لأنها صحابية، وليس هذا فحسب، بنت الصديق وليس هذا فحسب، أم المؤمنين، أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرجت، ولماذا خرجت؟ هل خرجت لتقود ثورة؟ هل خرجت من أجل أن تثير فتنة؟ هل خرجت سافرة عن وجهها مظهرة لزينتها؟ خرجت عفيفة محتجبة طاهرة مكرمة، ومن أجل الصلح بين فئتين عظيمتين من المسلمين في الفتنة التي كانت بين الصحابة، بين علي ومعاوية رضي الله عن الجميع. فأترضها في الطريق الصحابي المبارك الذي نفعه الله بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر نفيع بن الحارث، وقال لها: يا أين يا أم المؤمنين؟ قالت: لأصلح بين هؤلاء. قال: ما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. من القوم؟ صحابة. ومن المرأة؟ أم المؤمنين. ونزل عليهم الحديث. فما بالك بهؤلاء خوارج وبغاة ومتحزبون وفسقة وولوا أمرهم امرأة. وأي امرأة؟ امرأة فويسقة فويجرة. فالفلاح في حقهم أبعد والخسران عليهم أعظم. قال لها ولمن معها من الصحابة: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فهؤلاء يفقهون من دين الله شيئا وهم يولون أمرهم وهم على ما هم عليه من الشر والفتنة والضلال، وأمرهم باطل، ويولون عليه امرأة فويسقة. فبالله عليكم، أي زاد عندهم من الشريعة ومن العلم؟ أين هم من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولكن لا عجب، لم يتربوا على الأحاديث، تربوا على المسرحيات والأناشيد والضرب بالدفوف. فهم مغنون، رقاصون، أصحاب لهو ولعب، وأصحاب مسرحيات وسخرية وكذب. تربى الواحد منهم على هذا، فلا يعرف من دين الله شيئا إلا أن يقرأ ألفاظ القرآن بدون فقه لكثير من المعاني. وقد يعرف من أحاديث الرسول شيئا، ولكنها معرفة بدون فهم للمعنى أو بفهم معكوس منكوس مقلوب ليس كما فهمه الصحابة رضي الله عنهم. فلهذا ظهر جهلهم في مثل هذه الوقائع. وكذلك هذا الحدث بين لنا أن أعداءنا قد عرفوا قمة الجهل عند المسلمين، فأخذوا يسخرون من عقولنا، والله يسخرون من عقولنا. يا عباد الله، انظروا من اختاروا على حد زعمهم للسلام، من اختاروا على حد زعمهم، جائزتهم مرفوضة وأخذها لا يجوز والفرح بها محرم، لأنها جائزة ممن لا يملك لمن لا يستحق. شهادة نوبل وجائزة نوبل، شهادة وجائزة ممن لا يستحق ممن لا يملك لمن لا يستحق. لا يملكون أن يشهدوا، فالشهادة لله ولرسول الله. يشهد الله بما شاء لمن شاء، ويشهد الرسول بما شاء لمن شاء، وهكذا يشهد المؤمنون بالحق لكل أحد وعلى كل أحد. وأما هؤلاء الكفرة فلا عبرة بشهادتهم ولا يملكونها. إذا كان الفاسق من المسلمين لا تقبل شهادته وهو مصلي وصائم ويقوم الليل، لكنه وقع في فسق ترد شهادته. لو شهد لأحد بخير أو شهد على أحد بشر، شهادته ساقطة باطلة، وهو مسلم صوام قوام، فما بالك بشهادة كافر؟ ولمن لا يستحقها؟ من اختاروا لجائزة نوبل للسلام؟ توكل كرمان إحدى العناصر التي تقود نيران الفتن في بلاد الإسلام. فالذي يثير نيران الفتنة يستحق أن يكرم بأنه ممن يسعون للسلام؟ تناقضات ما تجرأوا عليها إلا لمعرفتهم بقلة عقول المسلمين. كما قال الله عن فرعون: فاستخف قومه فأطاعوه. فهم استخفوا عقولنا فأخذوا يسخرون منا، اختاروا من المسلمين فاسقة تثير الفتن وتقود الخروج على ولاة الأمور وسفك الدماء وتشجع على إتلاف المنشآت، وقالوا هذه تستحق جائزة نوبل للسلام. أعوذ بالله، المجرمون هم قادة السلام، الخوارج هم الذين يطلبون الأمان، هؤلاء الذين أثاروا الفتن ودعوا إلى شق العصا وتفريق الكلمة وإفساد العباد والبلاد، هؤلاء هم أصحاب السلام والأمان. إنما حصل ذلك منهم وبكل جرأة وتبجح وعلى المسمع والمرأة، لأنهم عرفوا أن المسلمين بلغوا إلى حد عظيم في الثقة بهم والتصديق لهم والجهل بدينهم. فيا أمة الإسلام استيقظوا، اعرفوا من صديقكم ومن عدوكم وما الذي لكم وما الذي عليكم، ولا طريق للخلاص إلا باتباع الكتاب والسنة وعلى فهم السلف، وأن نحذر من هؤلاء ونحذر منهم. إنه على مر العصور ما دخل الشر على الأمة إلا عن طريق أهل البدع والضلال، فتش في التاريخ ستجد ذلك واضحا جليا. باب الشر على الأمة المبتدعة والحزبيون، أهل البدع والأهواء هم الذين يدخلون الشر على الأمة، يدخلون الشر على الأمة خونة شعروا أو لم يشعروا، خونة شعروا أو لم يشعروا. وهكذا عملاء لأعداء الله شعروا أو لم يشعروا. فيا عباد الله، إن مثل هذا الأمر ما كان ينبغي والله أن يطرح، ووالله الذي لا إله إلا هو ما كنت أحب أن أخطب في هذا الموضوع. وإلى أمس والبارحة وأحدهم يقول لي ستخطب، قلت هذا أمر أتفه من أن يتكلم عنه، أمر أتفه من أن يتكلم عنه. ولكن لما رأينا الواقع المؤسف، أمة الإسلام تختبط في موضوع شهادة من كافر بباطل لمجرم، شهادة من كافر وبباطل ولمجرم، هذا الأمر يحتاج إلى أن يناقش فيه وأن يطرح على المجامع، إلا لأن المسلمين جهلوا دينهم فأقبلوا على الكتاب والسنة. إن العقل كل العقل، والرشد كل الرشد، والحكمة كل الحكمة، والرأي كل الرأي، في أن تتفقه بالكتاب والسنة يقوى عقلك ويسدد رأيك ويصوب طريقك وتكون مسددا بتسديد الله عز وجل. وأما الإعراض عن الكتاب والسنة والانكباب على الدنيا يجعل الإنسان يقع في الحماقات ويكون صيدا سهلا لأعداء الله. رأيتم كيف أنهم تمكنوا من اصطياد شريحة من المسلمين، من بينهم دكاترة وأناس عندهم شهادات وتخصصات، بل بعضهم من حفاظ القرآن ويحفظ من السنة، وصيد وأخذ في تلك الطريق الفاسدة الخروج وإدارة الفتن وقتل المسلمين من أجل السلطة، لأنهم ما تفقهوا. حتى الذين حفظوا وقرأوا ما عندهم فقه في الدين، فالفقه في الدين، فعليكم بالفقه في الدين حتى يكون عسيرا على عدوكم أن يصل إليكم. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم السداد والرشاد، وأن يوفقنا لأن نكون من خير العباد. اللهم أرضنا وارض عنا، اللهم أرضنا وارض عنا، اللهم اجعلنا من أحبابك وأوليائك وأصفيائك وأنقيائك، اللهم اجعلنا من أهل القرآن أهلك وخاصتك. اللهم إنا نبرأ إليك مما يفعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، والحمد لله رب العالمين.